بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فإن قيل ولم ادعيتم أن العرب كفت عن معارضة القرآن لتعذرها عليهم وما أنكرتم أن يكونوا كفوا عنها وتركوها لبعض أغراض كانت لهم، فإن الناس قد تصرفهم الصوارف عن كثير مما يتمكنون من فعله.
حاصله أن الإيراد هنا إن إعجاز القرآن إنما يتأتى إذا تعذرت معارضته، ما هو إذا انتفت معارضته فقط، فيمكن أنها انتفت وما هي متعذرة، فلا يكون معجزا إلا إذا تركت معارضته للعجز عنها، أجل يصدق عليها لفظة الإعجاز، لأنه سمي معجزا. ما معنى معجز إلا لأنه أعجزهم معارضته، فإذا تركت معارضته فقط فمجرد الترك هو محتمل احتمالات عديدة، وهذا قد نبه على جوابه فيما سبق. نحن عبان نجوب بنكته فنقول لك هذا ما صخي عرضه عوانه رحمة بالنبي المشركين ما سخيوا لجل لا يكذبوا، هذا هي الجواب. عند بعض الشيء ما عاد في حاجة جواب، هذا واضح، قد حاربوهم وكذبوه وسخروا به وقالوا كذاب وساحر مجنون وحاولوا قتله وحاولوا محاربته بكل الوسائل حتى يتركوا معارضته رحمة به، أول تركوها لجل تركوها لعجزهم عنها. قيل له: قلنا ذلك لأنهم كفوا عن المعارضة وتركوها وعدلوا عن الاشتغال بها مع ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التحدي لهم على ما بيناه مع توفر دواعيهم لتوهين أمره وإظهار ما كانوا يدعون من افترائه صلى الله عليه وآله، وحاشاه من ذلك أن إنهم تهالكوا في عداوة النبي إلى حد أنهم أهانوا أنفسهم. أنا رأيت بعض القصص لهم قريبة، رأيت في بعض التواريخ قالوا جاء شخص من قبائل الطائف بينه وبين عتبة بن ربيعة حلف صحب وحلف، وطالب عتبة بن ربيعة بالوفاء بهذا الحلف وهو عقد مهم، قال: أنا لا أستطيع لا أقوم بحلف ولا أقوم بشيء ما دام هذا محمد موجود، صرت خلوا من مرواتهم ومن التزاماتهم القبلية. وقد علمنا أن العقلاء إذا دعوا إلى أمر يكرهونه يهون عليهم لدفعه وإبطاله بذل أموالهم وأنفسهم، وكان من يدعوهم إلى ذلك يدعوهم لحجة يبرزها ويدعيها، وكانوا متمكنين من إيراد ما يدحضها ويبطلها ويكشف عن ضعفها ووهنها من غير ضرر يمسهم أو مشقة عظيمة تلحقهم، فلا بد من أن يأتوا به، ومتى لم يأتوا به دل على أنهم غير متمكنين من الإتيان به. ألا ترى أن واحدا لو جاء وادعى النبوءة في قام وهم له كارهون ولتكذيبه مجتهدون، فقال لهم معجزي أن من كلمته منكم في هذا اليوم لا يمكنه أن يجيبني، ثم أخذ يكلمهم طوال النهار من غير أن يجيبه أحد منهم مع وفور بواعثهم على توهين أمره وتنفير أصحابه عنه بإظهار كذبه، دلنا ذلك على أن جوابه قد تعذر عليهم وأن ذلك معجز له، وهذا مما لا يخيل على أحد أنصف نفسه أنه على ما قلنا. وجملة هذا الباب أن كل من علمنا من حاله أنه لا يفعل فعلا ما مع توفر الدواعي إليه وقوة البواعث عليه ومع ارتفاع الموانع عنه وفقد الحواجز دونه نعلم أنه لم يفعله إلا لتعذره عليه، ولولا ذلك لم يكن لنا طريق من جهة الاكتساب يتوصل به إلى العلم بتعذر شيء على أحد. وفيما ذكرناه وأوضحناه دليل على أن معارضة القرآن كانت متعذرة على العرب. فإن قيل فأنتم بنيتم كلامكم هذا على أن دواعيهم كانت متوفرة إلى ما ذكرتموه فدلوا عليه، قيل له من أوضح ما يدل على قوة دواعي المرء إلى أمر من الأمور يعرف من حاله أنه قد بذل لطلبه ونيله والتوصل إليه أعز الأشياء عليه، وقد علمنا أن أعز الأشياء على الإنسان النفس والمال والأرحام، ووجدنا مشركي العرب من قريش وغيرهم قد بذلوا الأنفس والأموال وقطعوا الأرحام لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وآله ولإدخال الوهن عليه وإبطال ما كان يدعيه من النبوة. وبذل هذه الأمور لا يصح من العاقل لابتغاء أمر وطلب حال إلا إذا كانت دواعيه إليه وبواعثه عليه تكون قد بلغت في القوة مبلغا عظيما حتى قاربت حتى الإلجاء وإن لم تكن بلغته، على أن الأسباب المقوية للدواعي والبواعث كانت حاصلة فلا بد من حصول قوتها، لأن أقوى الدواعي أن ينظر الإنسان إلى نظرائه في النسب ويدعي عليهم الرئاسة، وأنه يجب عليهم الانقياد له والخضوع لأوامره ونواهيه فيما يحكم عليهم ولهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذراريهم، مع ذمه من خالفه منهم فلم يتبعه ولم ينقد له، وتكفيره إياهم وذم أديانهم وما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من غير رئاسة كانت له عليهم ولا زيادة في مال أو جاه أو ملك يتميز به منهم، فليكون في القوم من يزيد عليه في كثير من الأحوال، ثم تكون أحواله مع ذلك في ضمان القوة آخذة في المزيد، وأحوال القوم آخذة في جانب التراجع ماضية في حيز التهافت، مع حصول تلقيهم بالإمكان لجميع ما ادعاه ودعاهم إليه وشدة امتعاصهم لذلك، مع أن القوم يعرفون بالعصبية وشدة الحمية، والقرآن مما كانوا يعتقدون أن عليهم فيه سبة وعارا. وكل ما ذكرناه كانت أحوال القوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فدل ذلك على قوة دواعيهم إلى ما ذكرنا، ولم يجز مع ذلك ألا يقع منهم معارضة القرآن لولا تعذرها عليهم. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون القوم خفي عليهم أن معارضة القرآن أبلغ الأشياء في إبطال دعواه وإزالته عما كان يتوخاه، فأعرضوا عنها إلى ما سواها واشتغلوا بما عداها. إذا قالها ما دروا أنهم يعارضوا، إحنا قد بينا فيما سبق إحنا قد حداهم وطلب منهم أن يعارضوا، بلغهم الآية القرآنية التي فيها فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قيل له هذا لا يجوزه من عرف أحوالهم، لأنهم كانوا أعرف الأمم بمواقع المخاطبات ومذاهب المعارضات، إذ تلك من عاداتهم السالفة وسجاياهم الخالفة، ولا يجوز أن يكون خفي عليهم أن معارضته لو تمكنوا منها تكون أبلغ الأشياء في توصلهم إلى مرادهم فيه، لأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يدعي ما كان يدعيه لتمكنه من مال أو سلطان أو اقتدار أو تعزز بشريعة يصدرون عن أمره فيما يمثله لهم من محاربة عدو أو معاونة ولي، وإنما كان يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن شعاره ودثاره الصدق ومجانبة الكذب، ومن يكون كذلك لا يخفى على العقلاء أن أبلغ الأشياء في تبديل حاله وتفريق أصحابه ورجاله عنه إظهار كذبه فيما يدعيه ويقوله، وهب أن ذلك يخفى على الواحد والاثنين لغفلة تعرض مع تعذر ذلك، كيف يجوز أن يخفى ذلك على العدد الكثير والجم الغفير؟ وهب أن ذلك يخفى مدة من الزمان يسيرة، كيف يجوز أن يخفى ذلك 23 سنة؟ ثاني أنهم قد ذكروا هم ما هم قالوا قد حاولوا تكذيبه وقالوا أنه بيدعي أنه يعلم الغيب السماوات والأرض ولا درى وين ناقته، حاولوا تكذيبه لكن ما استطاعوا. وهب أنهم ظنوا في أول الأمر أنهم يجمعونه بالحرب والقتال، كيف يظنون ذلك بعدما كشفت لهم تلك الحروب عن قوة أمره وضعف أمرهم؟ بل قتل كثير من صناديدهم وساداتهم حربا وصبرا، وسبي كثير من ذراريهم، ونفي كثير منهم عن أوطانهم، وهذا أوضح من أن يحتاج له إلى تطوير الكلام. ما كان أسهل عليهم أقولهم قالوا راحوا إلى المدينة، راحوا قريش يسألوا اليهود يستعينوا بهم في إبطال نبوة النبي بطريقة ثقافية، ما كان يشتغل القتال، والقتال رجع انهزموا فيه في أول معركة فاصلة في معركة بدر وقتلوا أعيانهم كافة، ما بقي إلا من أسر. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون ذلك خفي عليهم لأنهم كانوا إخوان الحروب وأصحاب الغارات، ولم يتواتر أن ضربوا في الجدل وطرائقه بسهم، ولا ثبت لهم في ذلك قدم، ولم يكن النظر في الديانات والبحث عن صحيحها وسقيمها والتنكير عن الطرق المؤدية إلى الفصل بين الحجج والشبه من عاداتهم، قيل له هذا ما لا يجوز أن يخفى عليهم، ولا هو صحيح ما مهل الحروب. المكة ما قد وقع عليهم حرب قبل النبي صلى الله عليه وآله إلا حرب الفجار بينهم وبين أكثر من 30 سنة بينهم وبين محاربة الرسول صلى الله عليه وآله، لا كانت عادتهم أنهم أهل الجدال هم وأهل الخطابة والفصاحة، وكان حتى أسواق ما فيها بضايع، ما فيها إلا خطب وأشعار، سوق عكاظ ونحوه كان يجتمعوا فيه للخطب والمفاخرة بالفصاحة والبلاغة والشعر. قيل له هذا ما لا يجوز أن يخفى عليهم لأن علمهم بالمعارضات وطرقها كان أقوى علومهم، ومعرفتهم بها أكثر معارفهم، وما يجري هذا المجرى يكون العلم به ضروريا، ثم العلم بأن من ادعى حالا من الأحوال واعتصم لصحته بأمر من الأمور فأقوى الأشياء في إيضاح كذبه والإبانة عن افترائه وتقوله هو تبيين فساد ما اعتصم به وسقوط ما التجأ لتصحيح دعواه إليه من العلوم الضرورية التي يشترك فيها العقلاء والمراهقون الذين قاربوا كمال العقل وإن لم يكونوا بلغوه. ولهذا ترى المختلفين في قيمة سلعة إذا ذكر المغالي بها سلعة على صفة يجب أن يغالي بقيمتها من أجل تلك الصفة التي يجد المخالف له في ذلك أن يطعن في تلك الصفة وينازع فيها ولا يشتغل بغير ذلك. وتجد الصبيين إذا ادعى أحدهما أنه أحسن صراعا من الآخر لوجه يورده ترى المباري له ينازعه في تلك الصفة يحاول إيراد ما يمنعه من الاحتجاج بها. ثم تجد أحوال أصحاب المهن من الصناعات والمشتغلين بالزراعات يستوون فيما ذكرناه ويتبارون فيما حكيناه، فإذا ثبت ذلك فان أن ما ادعوا خفاءه على العرب من أحوال المعارضات باطل لا يدعيه عاقل، على أنهم بعد مهاجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة قد خالطوا أهل الكتاب واستعانوا بهم، بل استعانوا بهم قبل حتى قبل هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وراسلوا اليهود استعانوا بهم، ما استعانوا بهم من الناحية العسكرية بل من الناحية الثقافية.
ولهذا انضم قريش وغطفان بعضها إلى بعض، وانضم إليهم اليهود الذين كانوا حول المدينة يوم الأحزاب، واجتمعوا وتناصروا، وكان الساعي في ذلك والجامع لشملهم والمؤلف بينهم حيي بن أخطب، وهو القائل لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم قريضة حين قدم لضرب عنقه: يا محمد ما لمت نفسي في عداوتك.
ويقصد أنه ما لام نفسه فيما وصل إليه، وإن قتل لأنه قد ادى جهده، ما فرط، قد ادى جهده في محاربة الرسول صلى الله عليه وآله، قد استخدم كل ما في وسعه.
واليهود كانوا يتعاطون النظر في الديانات، وكذلك النصارى، فهل تهيأ لهم من ذلك ما خفي على مشركي العرب؟ وهل اهتموا، أعني اليهود والنصارى، إذ كان فيهم الفصحاء والبلغاء وأرباب الألسن لولا علمهم بتعذرها عليهم على أن ما روي عن الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف فيما تقدم ذكره يدل على أن القوم كانوا فطنوا لذلك ولم يكن خفي عليهم، وكانوا قد صرفوا هممهم إلى الاشتغال به، فبان أن الذي أوجب كفهم هو التعذر، وإنما كان لسهو عرض لهم وخطأ في التدبير اتفق عليهم. فقد يعرض السهو، يعني إذا حد قال إنهم نسيوا ما تتلهموا، فقد يعرض السهو فيما يكون العلم به ضرورة، ويتفق الخطأ والذهاب عن الرأي في كثير من التدبير. ولهذا تجد الخطأ يكثر في تدبير العقلاء في الحروب والسياسات والأمور العامة والخاصة، فإذا قيل كذا إنهم نسيوا ولوهم بصار كنها كان يلهموا، ولا تلهمتهم السيوف يوم بدر يتذكروا أنه كان أولى أنهم يستطيعوا يطردوا النبي ويكذبوه، فإذا كذبوا انتهت، إذا بان كذبه بينت أصحابه ما عاد أحد معه ولا. قيل له: إن الذي يجري هذا المجرى من الخطأ والانحراف عن الصواب إن اتفق يتفق للواحد والاثنين والمرة بعد المرة والمرة بعد المرة، فأما أن يكون العدد الكثير من العقلاء تمر عليهم السنون وتكر عليهم الأعوام وهم على ضرب من السهو فيما يكون العلم به ضرورة ولا يتنبه عليه واحد منهم على مر الزمان وتطاول الأعوام، فذلك مما يستحيل ولا يجوز توهمه. فإن قيل إن القوم كانت لهم صوارف صرفتهم عن الاشتغال بالمعارضة، فقابلت تلك الصوارف تلك الدواعي التي دعتهم، ولا يمتنع في الدواعي والبواعث أن تقابلها الصوارف، فلا يحصل الفعل الذي دعت الدواعي إليه وإن كان ممكنا غير متعذر. قيل له: لا سبب إلى ادعاء صوارف مجهولة ولا صوارف غير معلومة، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يمكن الفصل بين ما يتعذر فعله علينا وما لا يتعذر. أدري وش ذي عبا يصرفهم، وش الوشعة هذه بات وشعهم، قد وشعوا في النبي وخلوا أعمالهم كما قدمت لكم من قصة حليفة عتبة بن ربيعة، قال الحليفة هو بيضغط عليه قال: لا أستطيع أن أقوم بحاجة حتى نخلص من محمد، هم اشتغلوا به دون غيره ونسيوا غيره. فإذا ثبت ذلك فالصوارف المعلومة لا تخلو من وجوه نذكرها: إما أن تكون طلبتهم الراحة وفرارهم من التعب الذي يلحقهم بالإتيان بالمعارضة، أو إيثارهم الإبقاء عليه، يعني حنجه بالنبي إنما سخيوا الإبقاء عليه صلى الله عليه وآله حشمة له وكراهة لمكاشفته واستشعارهم خوفه وخشيته واستهانتهم به واشتغالهم بالحروب، أو ظنهم أن غير المعارضة أجدى عليهم وأدنى إلى مرادهم،
ولا يصح أن يقال إن القوم مالوا إلى طلب الراحة من الاشتغال بالمعارضة، لأنهم قد باشروا بمعاداته صلى الله عليه وآله أمورا هي أكثر تعبا وأشد نصبا وأعظم خطرا من المعارضة، فإنهم بذلوا الأموال والمهج وحاربوا حتى قتلوا وقتلوا وفرقوا كلمة العشيرة وقطعوا الأرحام القريبة وواصلوا للأسباب البعيدة. ولا يخفى على أحد من العقلاء أن المعارضة لو أمكنتهم كانت تكون أقوى مشقة وأقرب متناولا وأيسر مطلبا وأذهب مع الراحة وأدنى إلى السلامة. ولا يصح أن يقال إنهم آثروا الإبقاء على رسول الله صلى الله عليه وآله واحتشموه وكرهوا مكاشفته، لأن القوم لم يدعوا من قبح معاملته عليه السلام بابا إلا قرعوا بل ولجوا حتى حملوا أختانه على طلاق بناته صلى الله عليه وآله، يعني دوروا للأذية من أوجه ما حد يدور له، ما حد يجسر يدخل منها، حتى طلبوا الأختانها ملبزية في عرفنا يعني أزواج بناته، ضغطوا على أزواج بناته يطلقوهن، قالوا لجل يوشع في صرفة بناته وقال يدور لهم لقمة العيش مع عيواته للنبوة هذا، فقالوا نشغله بهن حتى لا يتفرغ إلى ما هو فيه. فأجابهم إلى ذلك عتبة وعتيبة بن أبي لهب، وردهم أبو العاص بن الربيع، وقالوا لأبي طالب ندفع إليك فتاة قريش وأصبحهم وأفصحهم عمارة بن الوليد بن المغيرة لتتبناه وتدفع إلينا محمدا فنبتله. فقال أبو طالب بئس الرأي، رأيتم لي آخذ ولدكم للتربية وأسلم ولدي للقتل، الذي رواه السيد أبو طالب بلفظ أعطيكم ولدي لتبتلوه وتعطوني ولدكم لأخذوه، أني ما أنصفه، قال أنا أسلم ولدي تقتلوه وانتم تدوني ابنكم أبزي وربي. ومحل الشاهد هنا أنهم تجشموا كل المشاهد، ولا هم منهم إبقاء على النبي ولا حب فيه دو معلوم ولا دوار للراحة، قد دوروا للمصائب والقدر والقتل والإبادة، حتى حاصرهم الرسول صلى الله عليه وآله اقتصاديا وضربهم بالفقر، لأن طرقهم ومعيشتهم كانت من التجارة، زراعة مكة ضعيفة والتجارة من سوريا وطريقهم من قرب المدينة، والرسول صلى الله عليه وآله لا يزال يغزو سيف البحر، سيف البحر طريقهم، يغزيه بنفسه أو بسرايا يرسلها منذ أن هاجر. وكتبوا الصحيفة على بني هاشم وبني المطلب على أن لا يؤوهم ولا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم، وأجلوا كثيرا من أصحابه صلى الله عليه وآله إلى المهاجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، واجتمعوا في دار الندوة يدبرون عليه، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا يسير من كثير مما عاملوه به صلى الله عليه وآله، بل طل من وابل بل وشل من بحر، فكيف يظن بهم أنهم آثروا الإبقاء عليه؟ ولا يصح أن يقال إن القوم تركوا المعارضة خوفا له ولأصحابه وخشية لهم، يقال إنهم ما تناوسوا عارضة وخوف من القتال، ثم ذولا جاء يقاتلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان أضعف جيشا، ما عنده جيوش ولا عنده قدرة، لأن جميع ما قدمنا يدل على أن القوم لم يخافوه ولم يحذروا جانبه. ولا يصح أن يقال إنهم أعرضوا عن حديث المعارضة استهانة به صلى الله عليه وآله وقلة اكتراث بأحواله، لأن جميع ما قدمناه يبين أن القوم كانوا مهتمين بأمره، بل كانوا قد جعلوا الاشتغال به أوكد مهماتهم، ثم الحروب التي جرت بينهم وبينه صلى الله عليه وآله بعد مهاجرته إلى المدينة توضح جميع ما قلناه من أنهم لم يحتشموه
ولم يخافوه خوفا يصرفهم عن إيحاشه، ولم يستهينوا به استهانة دعتهم إلى ترك الفكر فيه والانشغال بأحواله. ولا يصح أن يقال إن اشتغالهم بالحروب صرفهم عن المعارضة وقطعهم دونها وصدهم عنها، لأنه كان بين مبعثه صلى الله عليه وآله وأول وقعة عظيمة وقعت بينه وبينهم وهي وقعة بدر نحو من 15 سنة، فأين كانوا طول هذه المدة؟ كم هي حروبهم؟ ما سمعنا لهم بحرب. حرب الفجار وقعت من الرسول صلى الله عليه وآله في نحو 25 أو أقل منها، وغزوة بدر وقعت والرسول صلى الله عليه وآله في نحو 47 سنة، ثم كان بين وقعة بدر ووقعة أحد نحو سنة، ثم من بعد ذلك أيضا لم تكن الوقائع بحيث لا تنفس ولا ترجي من الأعنة، وكثير من تلك الوقائع هم الذين كانوا يبتدئونها. هذه غزوة أحد هم الذين بدأوها، وغزوة حمراء الأسد إذا ما هي ذي أوشعتهم من معارضة. فهل عدلوا عنها إلى المعارضة لو كانت ممكنة لهم، على أن الحروب لا تمنع من المعارضات؟ وهذا واضح. ذول الأئمة أهل البيت عليهم السلام ما عاد أكثر من حروبهم. المنصور بالله عبد الله بن حمزة حروب لا أكثر منها، ومؤلفاته 75 مؤلف، ما منعته الحروب. والهادي عليه السلام كان يألفه على ظهر الخيل. ولا يصح أن يقال إنه خفي عليهم أن المعارضة أجدى عليهم وأدنى إلى ما طلبوه من توهين أمره، لما بيناه من قبل أن ذلك مما لا يجوز أن يخفى على المراهقين فضلا عن العقلاء، وأن العلم بذلك من علوم الضرورة. فإن قيل ما أنكرتم أن تكون الدواعي دعتهم إلى تكذيبه وإبطال دعواه وتوهين أمره دون معارضة، إذ كان ذلك غرضهم ومرادهم، فمن أين لكم أن الدواعي دعتهم إلى المعارضة؟ يعني إنهم فيهم فاقة يكذبوا، ولكن ما تقدروا ما يعارضوا لأن ما جهد هو عين ما قلنا. قيل قد علمنا أن الداعي إلى الشرع داع إلى أبلغ ما به يتوصل إليه سبحانه، إذ كان ذلك من أيسر الأمور وأسهلها في التوصل إليه. ألا ترى أن من دعاه عطشه إلى شرب الماء فإنه يدعوه إلى استدعائه إن كان ذلك أخف وأيسر، أو استعبابه إن كان ذلك أدنى وأسهل. استعبابه يعني يشرب يبط بيقولوا له العب عب الماء، أو اشترائه إن كان ذلك أهون وأقرب. فإذا ثبت ذلك، ثبت أن الداعي لهم إلى إبطال أمره وتكذيب دعواه وإفساد حاله صلى الله عليه وآله كان داعيا لهم إلى المعارضة، لعلمهم بأنهم لو أتوا بها كانت أبلغ الأشياء في التوصل إلى مرادهم، مع أنها أسهل الأمور في ذلك وأيسرها. ويمكن أن يوردها هنا أسئلة ضعيفة تركنا ذكرها لوجهين: أحدهما ما كان من كراهتنا لتطوير الكتاب، والثاني أن ما قدمناه من الابتداءات والأجوبة يأتي عليها إذا تأملها المتأمل ونظر فيها الناظر، على أن القرآن لا بد من أن يكون قد وقع على وجه يكون بوقوعه عليه ناقضا للعادة، أو يكون وقع خلاف ذلك الوجه بأن يكون وقع كما يقع سائر الكلام المعتاد. فلا بد من أن تكون العرب عارفة بذلك، لأن أحوال الكلام لم تكن تخفى عليهم، فإن كانوا عرفوه ناقضا للعادة فقد بان أنهم تركوا معارضته لتعذرها عليهم، وإن عرفوه جاريا مجرى الكلام المعتاد فلا وجه من أجله يكونون تاركين لمعارضته، وإذا لم يعارضوه فقد صح أنهم تركوها للتعذر لوقوع القرآن على وجه يكون ناقضا للعادة. ولا يصح أن يقال إنهم شكوا في حاله، لأن علمهم بمثل هذا علم ضرورة، على أنهم لو شكوا كان أقل ما يكون منهم أن يجربوا أنفسهم ليحصل لهم العلم به بذلك،
فيعود الأمر إلى ما قلناه من أنه لا بد من أن يكونوا عرفوا ذلك وتحققوه، ولا يصح أن يقال إنهم تركوا معارضته لأنهم وجدوه كسائر الكلام المعتاد الذي كان يجري بينهم دائما في محاوراتهم ومخاطباتهم، لأن العلم بأنه بخلاف ذلك علم ضروري، ولأن ذلك لو كان كذلك لجرى مجرى أن يدعي النبوة ويتحداهم بأنه يأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويتصرف كما يتصرف غيره ويجعل ذلك معجزته، وهذا لا يجوز أن يقع من العاقل الذي يكون غرضه أن يعظم في الصدق ويعتقد فيه أنه ممن يجب أن يطاع وأن يأتمر الخلق لأوامره وينزجروا عند زواجره، لأن ذلك مما يجري مجرى التسوية بالنفس إليه، وهذا يؤدي إلى أن يسخر منه ويستهزأ به ويسقط بإيراده من العيون وتنحط منزلته، لأن ذلك مما ينفر عنه أصحابه ويمكن أعداءه من التسلق عليه، ولأن ذلك لو كان كذلك لاحتج به الأعداء وقرعوه وقرعوا أصحابه، وهذا يوضح بطلان قول من يتعلق بذلك. فإن قيل فلما قلتم إن تعذر المعارضة إذا ثبت يكون القرآن معجزا، قيل له لأنه قد ثبت أن المعجزة هو ما يظهر على بعض الناس مما يتعذر الإتيان بمثله على جميع البشر لحسنه أو لصفة تخصه، فإذا ثبت ذلك ثبت أن الإتيان بمثل القرآن قد تعذر على جميع البشر، وثبت أنه معجز وأنه جار مجرى إحياء الموتى وفلق البحر وقلب العصا حية والمشي على الماء. فإن قيل ولم ادعيتم تعذره على جميع البشر وإنما بينتم حال العرب وتعذره عليهم، قيل له قد علمنا أن البشر أجمع ثلاث طبقات، أحدها عوام الفرس والهند والروم والزنج ومن جرى مجراهم من سائر الأمم الذين لا علم لهم بشيء من لغات العرب بتة، ولا سبيل لهم إلى نظم سطر واحد منها على وجه من الوجوه، والثانية هم الذين تعلموا اللغة وتكلفوا معرفتها وهم طبقات، فمنهم من لم يتعلق منها إلا باليسير الذي لا تأثير له، ومنهم من تجاوز ذلك إلا أنه لم يبلغ مبلغا يعد به في الفصحاء ولا يتأتى له التصرف في شيء من أقسام الكلام على وجه يعد فصاحة وبلاغة، ومنهم من تجاوز ذلك إلى أن كاد يناطح فصحاء العرب ويباريهم في أقسام المنظوم وأصناف المنثور، وثالثة هم فصحاء العرب الذين حصلت لهم مزايا الفصاحة طبعا لا تكلفا وسجية لا تعملا، ولا إشكال على أحد في أن الإتيان بمثل القرآن متعذر على الطبقة الأولى الذين لا معرفة لهم بشيء من لغات العرب، والطبقة الذين يلونهم وهم الذين أخذوا منها يسيرا لا يؤبه لمثله، والطبقة الذين يجاوزونهم إلا أنهم لم يلحقوا بشأو الفصحاء ولم يحلوا بواديهم، وهؤلاء لا يتعذر عليهم صياغة بيت من الشعر لكن لا يعد في الفصاحة، وإنشاء رسالة أو خطبة لكن لا يحكم لهم بالبلاغة، وإنما يقع الاشتباه في حال الطبقتين الأخريين وهم الذين بلغوا من هؤلاء مرتبة الفصحاء ولحقوا بدرجة البلغاء وتصرفوا في أقسام الكلام، ثم فصحاء العرب الذين جاوزوا الفصاحة والبلاغة طبيعة وجبلة. وقد بينا تعذر الإتيان به على هاتين الطبقتين بما تقدم على أفصح فصحاء العرب، فما العوام الذي ما هم فصحاء فقدوا معلوم إنهم متعذر عليه. وقد بينا تعذر الإتيان به على هاتين الطبقتين بما تقدم بما لا فائدة في إعادته، فإذا ثبت ذلك وثبت أن جميع البشر لا يعدون الأقسام التي ذكرناها ثبت تعذره على جميع البشر، وإذا ثبت تعذره على جميع البشر ثبت أنه معجز على ما بيناه، على أنه إذا ثبت أنه قد تعذر على فصحاء العرب وهم الطبقة العالية في هذا الباب فتعذره على الطبقة التي هي دونهم وهم سائر الفصحاء مما لا شبهة فيه، على أنه يمكننا أن نعرف تعذره على هؤلاء بمثل ما أمكن تعذره على العرب، لأن الأزمنة كلها لم تخلو ممن كان يعادي النبي صلى الله عليه وآله ويناوئ الإسلام، إما اعتقادا أو تقربا إلى من كان يعتقد ذلك أو تكسبا به، حتى استفرغوا في ذلك جهدهم واستنفدوا وسعهم على ما تقدم طرف من ذكرهم، فإذا لم يأتوا به صح تعذره عليهم. ولا يجب أن يظن ظان أن المتأخرين أشد تمكنا في هذا الباب من المتقدمين، من حيث فرعوا التحسين والتطبيق وعطف إعجاز الكلام على صدره والاستطراد والتشبيه والاستعارة وما جرى مجرى هذا مما يعد فصاحة، وذلك أن المتقدمين كانوا أعرف بجميع هذه المحاسن من المتأخرين، وكانوا أشد تمكنا من إيرادها مواردها ووضعها في مواضعها، وإن لم يكونوا وضعوا هذه الأسماء. يعني المتقدمين من العرب أبصر بعلم اللغة، ولو ما هم بصار مثل أهل النحو يقولوا ذا فاعل وذا مفعول وذا مضاف وذا مضاف إليه وذا استعارة وهذا تشبيه، لكنهم أبصر ينطقوا بها أبلغ. وكانوا يجرون فيها على طبائعهم من غير تكلف لها ولا تعمل، وذلك مما يزيد الكلام حسنا ويكسبه رونقا. والمعرفة بهذه الأمور على حدها يعرفه المتأخرون، ووضع الأسماء لها مما لا يصير الإنسان به أفصح ولا أشعر ولا أخطب، وإنما يصلح به الإنسان الفاسد ويضم المتشعب ويسدد المختل. مثال ذلك سيبوي ما كان يستطيع يعرب، يعني ينطق بالعربية ينطق بها ملحونة، لكن بصير يجابر يخبر وين الفاعل وين المفعول وين المبتدأ وين الخبر وين الاستئناف والإنشاء لهذا تجد من يعرف كل ما ذكرنا ونعتنا ويتصوره ويتحققه ويفصل بين غثه وسمينه ومستحسنه ومسترذله، ثم إذا أراد أن يعمل قصيدة أو يبتدئ خطبة أو ينشئ رسالة عجز عن إنشائها. مثال ذلك إحنا مثلا أنا قد عرفت علم العربية ولكن ما أستطيع ولا بيت واحد من الشعر، ما نفع أن ما هي طبيعة. والمتقدم الذي لم يحصل له العلم بهذه الأسماء والأوصاف، وهذا يجري مجرى العلم بالعروض وألقابه، العروض هو قوانين الشعر، ألا ترى أن المتقدم في ذلك لا يوجبه التقدم في الشعر، لا يوجب له التقدم في الشعر، مثل الأصمعي كان قصير لكن ما بيستر يهب أشعار جدا لكن عارف للعروض والقوافي. ألا ترى أن الشعراء المتقدمين من جاهلي أو مخضرم أو مخضرم أو إسلامي كان قبل الخليل لم يعرف شيئا من ذلك، ثم من جاء بعدهم لم يلحق شأوهم من حيث عرف ذلك، بل أن ينشأ بعدهم من ضرب في جنس الشعر بسهم فلطبع أوتي لا لمعرفة بهذه الأمور. فبان بجميع ما بينا أن المتأخر الذي تكلف العلم باللغة وتعلم المحاسن والمساوئ بالتعمل لا يجب أن يوفي في هذا الباب المقصود على المتقدمين من فصحاء العرب والذين جروا على طريقة الفصاحة في منظوم كلامهم ومنثوره طبعا وسجية. ولهذا تجد في من يعد في الشعر مفلقا من إذا ترسل اختل اختلالا ظاهرا، وفي المتقدم في الرسائل من إذا حاول النظم بعد بعدا متفاوتا، وهذا يكشف أن التكلف والتعمل لا يبلغان المرء طبقة الفصحاء ولا يلحقانه شأو البلغاء. ولهذا تجد المكثر في اللغة والعلم بأقسام الفصاحة والمعرفة بمحاسن النظم والنثر ومساوئهما إذا لم يكن له طبع في الشعر والترسل يسقط إذا حاول الشعر أو الترسل، عن درجة المطبوع فيهما، وإن كان مقلا في جميع ذلك وبضاعته منها مزجاه سقوطا ظاهرا ويهبط عن رتبته هبوطا بينا كالخليل بن أحمد ومن نحى نحوه من العلماء الذين لم يكونوا أولي طبع. فإن قيل لو كان القرآن معجزا لأنه لم يعارض ولم يؤتى بمثله لوجب أن يكون المجزطي وإقليتس والعروض كل واحد منه معجزا يدل على نبوة من أتى به، وإذ قد ثبت بطلان كون هذه الكتب معجزا فيجب أن يبطل كون القرآن معجزا على ما ادعيتموه. لا ما هو سوى مثلا إذا جاء واحد ساحر يهب له كتاب غوجاني وما حستر يسبر مثله، بفرق لأن الرسول صلى الله عليه وآله أحوجهم وقاتلهم أهانهم وكفرهم وأكذبهم وأكذب آباءهم، فمضطر لمعارضته. ولما المجسطي ما حد مضطر يعارض، ما سبر بناجي سبر بحجي ولا جهده سوي بحجي. قيل له هذا كلام من لم يعرف وجه استدلالنا فحرفه ولم يذكره على جهته وألزم عليه ما لا يلزم، ونحن نبين ذلك بعون الله عز وجل ونكشف عن سقوط هذا السؤال. اعلم أننا لم نقل إن القرآن معجز لأنه لم يؤت بمثله قط، بل لأنه تحدى ولم يؤت بمثله مع سائر الشروط التي ذكرناها. وكتاب المجسطي وإقليدس وما جرى مجراهما من الكتب لا يصح أن يقع التحدي به، لأنه إن تعذر على غير من أتى به يكون تعذره لأحد وجهين: إما أن يكون قد استنفد الطرق فلم يبقى هناك طريق أخرى لذلك الشيء، وما جرى هذا المجرى فالإتيان به مستحيل لا تصح القدرة عليه، وما لا تصح القدرة عليه لا يصح التحدي به. ألا ترى أن إنسانا لو أتى بشعر مركب من هذه الحروف التي هي 28 ثم تحدى به فقال أتوب بمثلها من غير هذه الحروف لم يصح التحدي به لأنه ليس في المقدور. وكذلك لو قال إني أضرب واحدا في واحد فيكون واحدا، أو اثنين في واحد فيكون اثنين، واثنين في اثنين فيكون أربعة، واثنين في ثلاثة فيكون ستة، واثنين في أربعة فيكون ثمانية، واثنين في خمسة فيكون عشرة، وثلاثة في ثلاثة فيكون تسعة، وثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر، وثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر، وأربعة في أربعة فيكون ستة عشر، وأربعة في خمسة فيكون عشرين، وخمسة في خمسة فيكون خمسة وعشرين. ثم تحدى وقال اضربوا بعض هذا العدد ببعض وأتوا بكامل غير ما أتيت به، ما هو جاب. إذا قال اضربوا خمسة في خمسة ولا يجي خمسة وعشرين. احنا بينا فيما سبق إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعلم في مدارس فارس ولا في الدول المتحضرة، احنا جعلناه أساسي احفظه واحد. فائدته إن الرسول صلى الله عليه وآله إذا جاب القرآن فمتعذر أن يكون منه، إذا بلغ القرآن هذا المبلغ العظيم في البلاغة والفصاحة ما هي لدراسة النبي لأنه ما درس عند أحد، ولأنه أمي ما هو كاتب لا يكتب ولا يقرأ الكتابة، ما بقي لنا من عند الله. أو جرى مجرى أن يفعل حركة في جسم فيقول افعله في غير جسم أو جوهر، أو يكون التعذر لغيره لم نعمل فيه العكس ولم نمتحن ولم نتعلم، وهذا أيضا لا يصح التحدي به لأن ذلك يجري مجرى تعذر الصياغة على النجار والنجارة على الخياط. ألا ترى أن كل من فكر فيه أفكر فيه فكرة وتعمل له تعمله يأتي منه مثل ما يأتي به المتحدي حتى لا يكون بينهما من التفاوت إلا مقدار ما يكون بين الصانعين من الذكاء والبلادة؟ فإذا ثبت ما بيناه وثبت أن المجسطي وإقليدس والعروض وما أشبههما من الكتب يمكن التوصل إليه بالفكر والتعمل والتعلم والامتحان، ثبت أنه مما لا يصح التحدي به. وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يصح أن يلزم كونه معجزا على قولنا إن القرآن معجز، لأن الإتيان بأسلوب من الكلام في أعلى طبقات الفصاحة أو في الطبقة العالية بالفكر والتعمل مما لا يصح على وجه من الوجوه، بل لا بد فيه من طبع لا طريق إليه للتكلف والتعمل. ألا ترى ولا نشك أن الخليل بن أحمد كان أكثر في اللغة والعلم بأوزان الشعر وعيوبه ومحاسنه من امرئ القيس، لأن امرأ القيس كان الظاهر من أمره أنه كان يعرف لغة قومه والقوم الذين قاربوهم، والخليل تعلم اللغة حتى أحاط بها. ومع ذلك فلا يشك أن الخليل كان لا يمكنه أن يقول من الشعر ما يماثل شعر امرئ القيس أو يقاربه. في امرئ القيس قضية نبه عليها، كان علي عليه السلام أفصح العرب، وخطبه معروفة إنها أبلغ وأقر لها أعداء، حتى قالوا كان الحجاج يتحفظها غيب ويأمر من يكتب له خطب علي. وسئل علي عليه السلام من أشعر العرب، فقال عليه السلام إنهم لم يجروا في حلبة، يعني ما هم توي في حدبة لما أبصر، لكن إن كان ولا بد فالملك الضليل، اعترف له علي ومن شهد له خزيمة فهو حسبه. ولهذا نرى ما بيننا المكثر من علم اللغة ومحاسن الشعر ومساوئه إذا لم يكن مطبوعا في الشعر لا يمكنه أن يأتي من الشعر مثل ما يأتي به المطبوع الذي لا يبلغ علمه باللغة ومحاسن الشعر ومساوئه معشارة، بل ربما لم يمكنه أن ينظم بيتا واحدا إلا بجهد عظيم وتعب شديد، ثم إذا أتابه في غاية الوحشة ونهاية السقوط. وهكذا حال إنشاء الرسائل والخطب والتوسع في المحاورات. فإن قيل إن المجتطي وإن كان يمكن أن يتوصل إليه بالامتحان والفكر والتعلم، فقد كان في مبادئه ما لا يمكن ذلك فيه ولا طريق للتوصل إليه بالامتحان والتعمل. قيل له هذا إن صح، فقد قالوهم إن ابتداءه كان من هرمس، وإن هرمس هو إدريس النبي، وإن كان فيهما سبيله هذا السبيل فيجب أن يكون معجزا يدل على نبوءة من أتابه. ولهذا قال كثير من العلماء في علم النجوم وعلم الطب إنهما كانا في الأصل مما أتت به الأنبياء صلوات الله عليهم، وإنه لا سبيل للخلق إلى الإتيان بمثله، فهذا مما يجب أن ينظر فيه. إلا أن سؤال القوم قد سقط، لأنه إذا صح وثبت ما ادعوه وجب أن يكون ذلك القدر منه معجزا. على أن المجسطية وإقليدس وما أشبههما من الكتب لو صح التحدي به لم يلزمنا أن نقول إنه معجز على قولنا إن القرآن معجز، لأننا لم نعلم أن القرآن معجز بأن صح التحدي به، وإنما علمنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله أتى به قوما هم في الفصاحة والمعرفة بأساليب الكلام مثله أو دونه بيسير، لأن النبي جاء إلى قريش وهم فصحاء بلغة بعضهم مثله قبل النبوة، فإذا ما تفوق إلا بسبب النبوة فهو عين المطلوب. إذا ثبت أنه نبي ما قصدنا بإعجاز القرآن إلا نحتج به لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي تحدى أهم به وهم مثله. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى منعه من الكتابة علشان لا يقولون نتعلم وراح يكتب يتعلم في المدارس؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله أتى به قوما هم في الفصاحة والمعرفة بأساليب الكلام مثله أو دونه بيسير، فتحداهم به وقرعهم بالمعجز عن الإتيان بمثله، وادعى عليهم أنهم له في حكم العبيد في نفوذ أحكامه فيهم، وأنه يلزمهم مفارقة ما كانوا عليه من الدين، وتكفيرهم لم يفارقه والانقياد له ولأوامره، والقوم له كارهون وفي تكذيبه جاهدون، وظهرت قوة دواعيهم إلى كل ما دعا إلى إفساد أمره وتوهين حاله وإظهار كذبه، ولم يأتوا بمثله. فدلنا ذلك على أنه كان متعذرا عليهم ولم يثبت في المجسطي وما جرى مجراه شيء من ذلك، لأنه لم يثبت أنه أتى قوما مثله في تلك الصناعة، لأنه متفوق على أذي في عصره فالطب وفالهندسة، وتحداهم بالعجز عن الاتيان بمثله، ولا جعله لنفسه حجة عليهم في أنهم يلزمهم الجري على أحكامه والتصرف تحت أوامره ونواهيه مع كراهة القوم له ولأحواله ووفور بواعثهم إلى إفساد أمره والإبانة عن كذبه، وأنهم لم يأتوا بمثله مع تطاول الزمان على تلك الأحوال. فإذا لم يثبت شيء من ذلك فكيف يلزمنا أن نقول إنه كان معجزا؟ وما له قلنا إن القرآن معجز لم يحصل له، فإن قيل قد علمنا أن تفرد الواحد بضرب من الفضل حتى يذكر به ويرؤس بتحصيله مما يحرك طبع غيره على الإتيان بمثله فيجري ذلك مجرى التحدي، قيل له هذا لا يقوله من عرف أحوال الناس وعاداتهم، لأننا نعلم من أحوال كثير من العلماء الذين يتقدمون في كثير من العلم أنهم لم يكن لهم دواعي إلى تصنيف الكتب في العلوم التي برعوا فيها، بل ربما لم يجد الواحد منهم إذا علم أن غيره قد كفاه المؤونة في ذلك وأتى بما كان مراده، كان ذلك صارفا له عن الاشتغال به، وإن جاز أيضا أن يتفق ما سأل عنه السائل، ولكن ذلك لا يمكن الإبانة بعلم أن للقوم أحوالا كأحوال من عادى رسول الله صلى الله عليه وآله من كفار قريش وسائر العرب على ما بيناه، ومتى ما مرت الأحوال على ذلك فلا بد من الإتيان بمثل ما أتى به من كان معهم في مثل حال النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن يتعذر ذلك عليهم. فأما مقدار ما سأل عنه السائل فلا يجب من سائرهم أن يقع الإتيان بمثل ما أتى به بعضهم وإن كان ممكنا لهم. فإن قيل فإذا لم يعلموا تلك الأحوال فشكوا في كونه معجزا، قيل له الوجه الأول يمنعنا من الشك ويوجب القطع على أنه ليس بمعجز وأنه يجري مجرى سائر الصناعات والمهام، لأننا قد بينا أن التحدي مما لا يصح كما لا يصح ذلك في الصناعات والمهام. فإن قيل فما تنكرون على من قال إن القرآن هو من هذه الحروف وجنسها مقدور للبشر، ولا يصح أن يكون المعجز جنسه في مقدور العباد لأنه يؤدي إلى التناقض، لأن من شأن المعجزات أن تتعذر على العباد، وما كان جنسه مقدورا لهم فهو متأتي منهم والتأتي ينافي التعذر، وإذا كان ذلك كذلك لم يصح أن يكون القرآن معجزا. قيل له هذا الذي ادعيت من التناقض على الوجه الذي ظننت ظاهر السقوط، لأن جنس الشيء وإن كان مقدورا للعباد فإنه لا يجب أن يصح فعل ذلك الشيء منهم على كل وجه، بل لا يمتنع أن يتعذر فعله على بعض الوجوه وإن صح فعله على وجه آخر، وهذا لا يؤدي إلى التناقض لأنه من الوجه الذي يتأتى لا يتعذر ومن الوجه الذي يتعذر لا يتأتى. الأساس إن الكلام هو مقدور للعباد، لكن الكلام الفصيح ما هو مقدور له، فإذا ما بتناقض، إنما قلنا تعذر عليهم الكلام الذي يبلغ فصاحة القرآن، أما الكلام والهذبة كلهم بصيرين جاب، وإنما يتعذر ما يتعذر بما يكون جنسه مقدورا للعباد، لأن القادر ربما احتاج لإيقاعه على وجه مخصوص إلى كونه عالما أو في حكم العالم، أو يحتاج إلى الآلة وما يجري مجرى الآلة، فإذا قصد الآلة فيما يحتاج لفعله على وجه مخصوص إلى الآلة، أو القلم فيما يحتاج لفعله على وجه مخصوص إلى كونه عالما، تعذر فعله على ذلك الوجه وإن كان جنسه مقدورا. مثل الكتابة هي متعذرة على الناس، لكن أن يكتبوا مثل خط فلان قد يتعذر إذا هو بارع جور. ألا ترى أن الفعل المحكم وإن كان جنسه مقدورا لمن ليس بعالم فإنه يتعذر عليه ولا يتأتى مثله؟ ألا ترى أن هذه الحروف أجمع مقدورة للناس أجمع، ومع هذا فلا يصح من أحد إيقاعها على وجه يكون متكلما بلغة العرب إذا لم يكن عالما بلغتهم. وكذلك لا يصح إيقاعها من الأعرابي على وجه يكون متكلما بلغة الفرس إذا لم يكن عالما بلغتهم. وكذلك حكم الصناعات أجمع كالكتابة والصناعة وغيرهما، لأن جنس ذلك أجمع مقدور للجميع، ثم إيقاعها على وجه الإتقان والإحكام يتعذر على من لم يكن عالما بتلك الصناعة. وكذلك الآلة أيضا، ألا ترى أن الخياط يتعذر عليه الخياطة مع كونه قادرا عليها وعالما بها إذا فقد الإبرة، وكذلك الصانع إذا فقد المطرقة، وسائر الآلات التي يحتاج إليها. ولهذا يتعذر علينا الطيران وإن كنا نقدر على جنسه، لأن جنسه إنما هو الأكوان، وإنما يصح منا لفقدنا الآلة التي هي الريش والجناح، ونظائره أكثر من أن تعد وتحصى. فإذا صح ذلك وثبت، وصح سقوط قول من قال إنه يتناقض كون الشيء مقدورا لنا متعذرا فعله علينا على وجه مخصوص، فإذا ثبت ذلك جاز أن يكون القرآن معجزا يتعذر فعله على جميع البشر وإن كان جنسه مقدورا لنا. يكشف ذلك أن فلق البحر جنسه مقدور لنا وإن كان يتعذر فعله على ذلك الوجه المخصوص على جميع البشر. ألا ترى أنه تفريق أجزاء الماء على وجه مخصوص وإحداث أكوان مخصوصة وذلك جنسه مقدور للبشر؟ ألا ترى الله تعالى لو بعث نبيا وجعل معجزته أنه ينقل بعض الجبال الراسيات عن موضعه لصح ذلك وإن كان جنس نقله مقدورا لنا؟ لأنها بنستر ننقل حجره وحده نشلها من مكانه، لكن الجبل برمته ما جهد، لأن نقله إنما هو أكوان تحدث على وجه مخصوص على وجوه مخصوصة. وإنما المراعاة في هذا الباب أنه يحصل أمر نعلم أنه يتعذر فعل مثله على جميع البشر سواء كان التعذر للجنس أو للصفة. ألا ترى أنه لا فرق بين فلق البحر وبين قلب العصاحية في هذا الباب؟ وإن كان تعذر فلق البحر للصفة وتعذر قلب العصاحية للجنس، فإن قيل احنا إذا قلنا أنك كامل عليه فجأة أنت حسف عليه، هذا بحث جديد ومتطور ومتكامل قد أشرف على الانتهاء ولا قد أكثر فيه، لكنه بحث متطور ولأن فيه بركة وفيه مخرة للزيدية من إنشاء الإمام المأيد بالله أحمد بن حسين الهاروني عليه السلام. فإن قيل فلما لا يجوز أن يكون ما يدخل تحت مقدور العباد معجزا؟ لأن المشاهد له يجوز أن يكون ذلك من فعل بعض مردة الشياطين أو من فعل بعض من يعصي من الملائكة، لأن العلم بأن الملائكة لا تعصي إنما هو بطريق السمع، ونحن بعد في إثبات السمع. قيل له لا يجب للناظر أن يشك فيه، بل يجب القطع على أن الله عز وجل لا يمنع منه، وذلك أنه لو حصل لكان شبهة لا يمكن حلها، وما جرى من الشبه هذا المجرى يجب على الله عز وجل المنع منها. يجب على الله يعني من الحكمة، من حكمة الله، فلا يجب على الله واجب، لكن من الحكمة التي ألتزمها الله وأوجبها على نفسه. فإن قيل ولما قلتم إن ذلك يكون شبهة لا يمكن حلها بل ما أنكرتم أن يكون ذلك حجة لمن قال إنه لا يجوز أن يكون المعجز مما يكون جنسه في مقدور العباد؟ قيل له لأن هذا الجنس من الشبهة يصح إيراده فيما ليس يكون جنسه في مقدور العباد، بأن يقال يجوز أن يكون بعض الناس ظفر بشجرة إذا قطع غصنها وألقى على وجه مخصوص يصير حية ويكون ذلك عادة، ويكون ظفر بشيء إذا مسح به الميت صار حيا من طريق العادة، ويجري ذلك مجرى الخواص التي تحكى في أشياء. ألا ترى أن من لم يشاهد حجر المغناطيس ولم يسمع به إذا شاهده يحرك الحديد بغير مماسة يجوز كون ذلك معجزا؟ وكذلك ما يحكى من الحجر المسمى باغض الخل، فقد حكي أنه إذا أرسل على إناء فيه خل انحرف، وسقط خارج الإناء ولم يسقط في الخل. ولذلك نظائر كثيرة تحكى وتذكر في الخواص، وكل ذلك جائز من طريق العدل، ولا جواب عن ذلك إن تعلق به البرهمي وحاول التوصل به إلى إبطال النبوآت رأسا إلا ما ذكرناه من أن ذلك لكان شبهة لا مخلص منها، فيجب على الله عز وجل المنع منها. فإن قيل ما تنكرون على البرهمي إن ادعى أن ذلك ليس بشبهة بل هو حجة ويوجب إبطال النبوات، قيل له جوابه أن نبين أن البعثة يجوز أن تصير واجبة بأن يعلم الله عز وجل أنها لطف للمكلفين، فإذا ثبت ذلك فلو كانت واجبة لم يكن لها طريق إلا المعجز، فكل ما أدى إلى إبطال المعجزات أجمع فيجب على الله المنع منه. فإن قيل بين هذه الأشياء التي ذكرتم وبين ما يكون جنسه مقدورا للعباد أن هذه الأشياء لو وقعت عند ادعاء الكاذب النبوة لكان الله هو الفاعل لها على وجه يقبح، والله عز وجل لا يفعل القبيح، وما يكون جنسه تحت مقدور العباد لو وقع لوقع من مردة الشياطين ولا يمتنع وقوع القبائح منهم. قيل له لا فرق في هذا الباب بين فعل القبيح والانصراف عن الفعل الواجب، لأن الله تعالى كما لا يجوز أن يفعل القبيح لا يجوز أن يدع فعل الواجب، لأن كل واحد منهما لا يكون إلا من محتاج أو جاهل أو من يكون بالصفتين جميعا، ويتعالى الله عن ذلك. وإذا كان هذا هكذا فلا فضل في أن يفعل تلك الأشياء عند دعوى الكاذب مع قبحها، وأن هذا انصراف عن فعل الواجب وذلك فعل القبيح، ولا فصل بينهما، وأن كل واحد منهما لا يجوز على الله عز وجل. على أن هذا أيضا يرجع إلى أنه عز وجل لو أجرى الأمر على ذلك يكون قد انصرف عن الفعل الواجب، لأنه عز وجل إن كان أجرى العادة بتلك الأمور أن يفعلها فإنه لا يجوز أن يفعلها عند دعوى الكاذب وذلك يجري مجرى القبيح، وإنما كان يجب على القديم عز وجل لو كان الأمر على ما ذكرتم أحد أمرين، إما أن يمنعه التمكن منه أو يدفع ذلك ويظهره بلطائفه لئلا يصير شبهة لا يمكن حلها، فلو لم يفعل ذلك لكان قد عاد الأمر إلى أنه لم يفعل ما وجب عليه، تعالى الله عن ذلك. فإن قيل ما أنكرتم على من قال لكم يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أخذ هذا القول من نبي كان أتى به قبل ذلك النبي وأخفى حاله وادعى النبوة به من غير أن يكون صادقا فيما ادعى فيه، إذا قالوها القرآن ذا جابه نبي غير محمد ومحمد سرقه عليه ولا سرقه من بيته ولا خبر وادعى، يسبروا هذا الحين في المصنفات كما جاء واحد يألف تأليف جديد قالوها ما هو من تأليف أبلا سرقه من أي العلماء وادعاه الناس. قيل له هذا سؤال قد أجاب بعض العلماء المتقدمين عنه بجوابين، أحدهما أنه قال لقد علمنا ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أتى به دون من سواه، علمنا ضرورة لو بحد من قدبان، كما علمنا في شعر كثير من الشعراء وكتب كثير من المصنفين، وفي هذا سقوط هذا السؤال. قالوا في نهج البلاغة إن السبرها الرضي هذا هو عكس ذا، لا الأول إنه مثلا كلام من علي والرضي يدعي لنفسه، لكن العكس الذي وقع، قالوا النواصب إن نهج البلاغة ليس من كلام علي عليه السلام وإنما الرضي الذي صاغه، إن هذا باطل لأن كلام علي هو معروف ومعروف كلام علي وسليقته معروفة ولا هي ملتبسة. والجواب الثاني أن ذلك لو كان لكان شبهة لا يمكن حلها، وما جرى هذا المجرى فيجب على الله عز وجل المنع منه فيعلم أنه لم يكن، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال له إن ذلك لو كان كذلك لكان ذلك النبي ممن قد بعثه الله وكلفه أداء الرسالة، ولو كان ذلك كذلك لوجب على الله عز وجل أن يحفظه إلى أن يبلغ ويؤدي الرسالة، ولو كان بلغ وأدى لكان ذلك لا يخفى. والجواب المعتمد عندي غير هذه الأجوبة، وهو أن يقال لمن قال ذلك في القرآن كثير من أقاصيص أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وأحوال أصحابه رضي الله عنهم وأحوال أعدائه.
القرآن ذكر فيه أحوال النبي، مثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وما تقدم من قوله إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، وكلها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر فيها غزوة بدر في القرآن، ذكر غزوة حنين والأحزاب وشرحها، مثل ما ذكر سبحانه في السورة التي يذكر فيها الأحزاب من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إلى آخر القصص. وفي هذه السورة ذكر زيد بن حارثة وما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن زوجته، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله من التزويج، حيث يقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك، إلى آخر الآيات. وفي السورة التي يذكر فيها الأنفال قصة بدر من قوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إلى آخر القصة. وفي هذه السورة قصة الأسارى والمفارقات التي جرت. وفي السورة التي يذكر فيها آل عمران قصة بدر وقصة أحد. وفي السورة التي يذكر فيها التوبة قصة حنين وقصة الغار. ولو تتبعنا هذا في جميع القرآن لطال الكتاب به. ومن المحال أن تكون هذه الأقاصيص بعينها كانت اتفقت لبعض الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وآله بمكة والمدينة، ولئن جاز أن يتفق ذلك لوجب أن يكون نقله ظاهرا، وهذا من أوضح ما يقال في إسقاط هذا السؤال. فإن قيل فهل يجوز أن يكون مثل القرآن مقدورا للجن أو للملائكة، قيل له لا سبيل لنا من طريق النظر إلى المنع من ذلك، لأننا لا نعرف أحوال الملائكة عليهم السلام والجن، إلا أننا من طريق السمع علمنا أنه ليس في مقدور الجن. فأما الملائكة عليهم السلام فلا يعرف ذلك من حالهم، ولو لم نعرف أحوالهم نحن أيضا لم يقدح ذلك في كونه معجزا، لأننا إذا عرفنا تعذره على أمر يخفى كفى في كونه معجزا على ما مضى القول فيه. بعض الأسئلة ده ما بها حاجة، ما بلا بيفترضها على أساس أن الخصم بيجيبها، الخصوم ما هم دارين بها. فأما ما ذهب إليه قوم من أننا قد سمعنا من أحوال الجن وأشعارهم ما يمكننا الاستدلال به على أنهم على الإتيان بمثله عاجزون، كنحو ما يحكى عن عمر الجني من قوله أشجاك تشتت شعب الجني فأنت له أرق وصب، إلى آخر القصيدة. وما يحكى من قوله من معذب جذل جاد القريض له حبر يجير لنا بيتا على داري، وما يحكى عن بعضهم وقبر حربهم بمكان قفري وليس قرب قبر حربهم قبر، وما روي عن سواد بن قارب من الأبيات التي يحكيها عن بعض الجن وهي عجبت للجن وألعابها وركبها العيس بأكتابها، إلى آخر الأبيات. حكايات لم تعرف صحتها. أما رواية سواد بن قارب هي مشهورة، هي مشهورة وقد أشار إليها السيد أبو طالب أخو المؤلف، بل ليس لشيء منها سند لا ضعيف ولا قوي إلا ما يحكى عن سواد بن قارب، وبمثل هذا لا يقع العلم. والثاني أن هذه الأبيات وما جرى مجراها لو علمنا على التحقيق أنها من قول الجن لم يمكننا أن نعلم بهذا القدر من أحوال جميعهم، فصار الاشتغال به مما لا يجدي، والاعتماد على قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعلى إجماع الأمة على ذلك. إلهنا وإليك.